الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس المعاني الدقاق، شرح كتابي الأدب والرقاق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس ثقلا في ميزاننا جميعا إن شاء الله، وأن يلهمنا الرشد والرشاد والخير والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا المجلس سأتعرض فيه لإفتتاحية كتاب الأدب وقول الإمام البخاري عليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأدب. دائما أحب أن أقف عند الكلمات محاولا أن نأخذ منها المعاني. فالإمام البخاري عليه رحمة الله قال بسم الله الرحمن الرحيم لأنه يبتدئ كتابا جديدا، والهدي والسنة أن الإنسان إذا ابتدأ شيئا سمى ربه قبل بدايته. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل كتبه إلى ملوك الأرض وأمرائها وأمراء النواحي آنذاك، فكانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي الفضائل نحن أمرنا أن نبدأ كثيرا من الأفعال والأقوال بالبسملة. عندما تأكل شرع لك أن تقول بسم الله، بل عندما تدخل الخلاء تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والباء في البسملة لها معان عدة، لعل المعنى المناسب في هذا السياق أن الباء للاستعانة، وبسم الله الاسم هنا إما أن يكون مشتقا من السمو، والسمو بمعنى الرفعة، فكأن الإنسان باسمه يكون مرتفعا معرفا، ولذلك سميت السماء بالسماء لأنها عالية مرتفعة. فعندما تقول أحمد النقيب مثلا، فأنت تعرف شخصا موصوفا بصفات بها قد ظهر وعلم وعرف، فصار الاسم يظهر به صاحبه. والمعنى الثاني أن الاسم من الوسم، أن الاسم من الوسم، والوسم بمعنى التعليم، والوسم كالوشم، فصار الاسم علامة على صاحبه، يعرف به صاحبه ويدل به عليه. فإذا قلت سمعت مثلا أحمد النقيب، فإن الذهن ينصرف ضرورة إلى شخص بصفات معينة هو موسوم بسمات معينة في مجملها هو ذلك الشخص، فصار الاسم للمسمى. ولهذا قال ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولفظ الجلالة مشتق من الفعل أله، والتأليه بمعنى العبادة، والألوهية بمعنى العبودية. وفي قول الله عز وجل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة، وهناك قراءة أخرى: ويذرك وإلهتك. والمقصود ويذرك وإلهتك أي يدعك وعبادتك. ولهذا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الفرعون يعبد ولا يعبد. ويقول الشاعر: لله در الغنيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تأله. والغنيات جمع غانية، وهي المرأة التي استغنت بجمالها أن تطلب جمالا زائدا، هي مش محتاجة أن تحط الأبيض والأحمر والأسود ولا أي شيء من هذه الأشياء، فتكتفي بما هي عليه فلا تطلب جمالا زائدا، فهذه تسمى غانية. وقيل: الغانية هي المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، يعني امرأة عفيفة لا تنظر نظرة اشتهاء إلى الرجال، فإذا تزوجت كان زوجها ملء حياتها، لا تنظر إلى غيره. فهذه الغانيات عندما ذهبنا إلى المسجد الحرام وجدنا هذا الشاعر يجتهد في الطواف والعبادة والتنسك، فلم يجد أحدا في الحرم أكثر منه عبادة، فقال: سبحنا، قلنا سبحان الله، واسترجعنا، قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، من شدة عبادته أي من تألهه. فالإله هو المعبود، ولكن ليس معبودا فقط، لا تقل الإله بمعنى المعبود، ولكن قل المعبود بحق. إن ناسا يعبدون النار المجوس، وإن ناسا يعبدون البقرة وهم الهندوس، وإن ناسا يعبدون ثالث ثلاثة وهم النصارى، وإن ناسا يعبدون الشيطان عبدت الشيطان، وإن ناسا يعبدون الثعابين والثعالب وضوار الأرض، هذا موجود في آسيا وفي إفريقيا وفي أماكن شتى في أمريكا. وهناك من يعبد الأصنام كالبوذيين الذين يمثلون أكبر ديانة على وجه الأرض، البوذيون في الصين وفي اليابان وفي بورما، في أماكن كثيرة يعبدون بوذا صنما والعياذ بالله. هذه كلها معبودات، ولكنها معبودات باطلة. والمعبود بحق هو الله مالك الملك، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الله الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله الذي إذا أراد شيئا كان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله مالك الملك الذي يؤتي الملك لمن يشاء وأيضا ينزع الملك عمن يشاء، يذل ويعز ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل بيده الأمر، وهو صاحب الأمر والترتيب والتدبير سبحانه وتعالى. هذا هو الله المعبود الذي نعبده ونتوجه إليه في عبادتنا، وهو مع عباده رحمن رحيم، يرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عن زلاتهم ويأخذهم باللطف ويقلبهم في العافية. فنبتدئ هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكتاب قال الإمام البخاري: كتاب الأدب. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذا كتاب الأدب، وكتاب مضاف والأدب مضاف إليه. والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع ما فيه، فالكتاب مجموعة من الصفحات، والصفحات مجموعة من الجمل، والجمل مجموعة من الكلمات، والكلمات مجموعة من الحروف، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها. فهذا الكتاب يحوي على عدة أبواب كما ذكرت في المجلس الفائت. وهذا الكتاب معني بمعنى واحد ومعنى الأدب، والأدب رياضة النفس. كلمة رياضة بمعنى تدريب وتعليم، يبقى الرياضة والترويض الاثنين دول بمعنى التدريب والتعليم. ولذلك الإنسان عندما يمارس الرياضة بيمارس الرياضة أي يدرب نفسه على تمارين معينة، هذا يسمى ماذا؟ رياضة. الإنسان عندما يريض نفسه بتنظيم وقته هذا تدريب، ترتيب الأوقات وتقسيم الأوقات والإتيان بالواجبات في الأوقات ده يحتاج إلى تدريب. والإنسان لن يعانى في هذا التدريب إلا بالله سبحانه. ولهذا كان من الحكمة بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. فالأدب رياضة النفس، رياضة النفس. الأدب رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. الإنسان لما عاوز يدرب نفسه ويرتب نفسه ويعلم نفسه يعلمها على أشياء ينبغي أن تكون موجودة فيه، ولا أشياء مرذولة ينبغي أن يحاربها وأن يتجنبها؟ لا، يدرب نفسه على الأمانة لا على الخيانة، يدرب نفسه على الصدق لا على الكذب، يدرب نفسه على التواضع لا على الكبر، يدرب نفسه على الرفق لا على الغلظ. إذن تدريب النفس وتهذيب النفس إنما يكون على ما ينبغي. والأدب أحيانا يطلق على ما ينبغي أن يتمسك به صاحب كل مهنة أو صنعة، يعني كل مهنة وكل صنعة في أدبيات الحضارة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي. الجماعة الحرفيين والصناع لهم أخلاقيات لابد أن يتمسكوا بها. ولذلك عرفنا في التاريخ الإسلامي وفي أدبيات الحضارة الإسلامية ما يسمى بأدب الكتاب، وعرفنا أدب القضاة، وهناك آداب للمعلمين والمتعلمين. فكلمة الآداب دي يقصد بها الأشياء التي ينبغي أن يتمسك بها وأن يلتزم بها أصحاب كل مهنة أو حرفة أو صنعة. ويقال في اللغة أدب فلان فلانا، أدب فلان فلانا بتسهيل الدال لا بتجديدها، راضه راضه أي دربه وعلمه. أدب فلان فلانا أي راضه على محاسن الأخلاق والعادات، ودعاه إلى الفضائل والمحامد. يبقى لما واحد يتعامل مع واحد بحيث يوصله إلى التحلي بمكارم الأخلاق والعادات والفضائل نقول أدب فلان فلانة. أما إذا قلت أدب فلان تقول أدب فلان نفسه، أدب فلان نفسه، وأدبا المصدر منها أدبا. طب أنا بقى لو أتعامل مع نفسي يبقى أتعامل مع نفسي بالتأديب، يعني إيه؟ أي تريضها على محاسن الأخلاق. إذا لابد من رياضة النفس على محاسن الأخلاق، فراض نفسه أي عود نفسه ودرب نفسه على محاسن الأخلاق. وأيضا تقول أدب فلان الحيوان أو الدب إذا راضه وذلله. إذا راضه أي إذا دربه وروضه وذلله، ده تأديب. تجد الأسد في البرية وحش كاسر، بتجيبه بتعلمه بتدربه بتهذب من أخلاقه السبعية حتى يكون مستأنسا، حتى يكون مستأنسا، ده تأديب. ولذلك من المعاند كلها عرفنا ما يسمى بالتأديب. التأديب بمعنى التهذيب، تهذيب الطبائع. بيبقى الإنسان أحيانا في بعض الطبائع الخشنة والسيئة والمرذولة، فنأدبه أي نهذبه، نحاول نجعل هذه الطبائع طبائع متنحية ونحط مكانها طبائع تهذية تكون أفضل. لو بحثنا في كتب التاريخ الإسلامي لا سيما الكتب التي تتكلم عن تاريخ المدن كتاريخ دمشق أو تاريخ بغداد، نجد هناك وظيفة مهمة اسمها وظيفة المؤدب. المؤدب، المؤدب ده ليس هو المقصود احنا نجيب واحد يحفظ أولادنا شوية قرآن ونسمي ده مؤدب، لا. المؤدب ده عبارة عن رجل عنده إمكانيات عظيمة جدا. الإمكانيات العظيمة دي إمكانيات في اللغة وفي العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية والعلوم اللغوية، مع خبرته بكيفية التعامل مع النفس البشرية وكيفية الترقي بأخلاق الصبيان والفتيان ليجعل منهم نشأة فاضلة. الموسوعة المتحركة دي تسمى في تاريخ المدن الإسلامية وفي تاريخ الحضارة الإسلامية بالمؤدب. وبالتالي المؤدب ده بيختار ليه؟ لتنشئة الأولاد وتربيتهم وتهذيبهم. ده المؤدب. ولفظ الأدب لو نقرنا في القرآن، وأنا أريد إن شاء الله عندما نقرأ القرآن نرتب أن نختم القرآن مرة كل شهر. لابد الإنسان المسلم يختم القرآن مرة كل شهر. إياكم أن تهملوا قراءة القرآن، ويريد في كل ختمة نحاول أن نتلمس بعض المعاني في كل ختمة. يعني الختمة دي أخليها لتعظيم الله عز وجل وأتلمس جوانب العظمة في خلق الله عز وجل وفي أمره وفي شرعه. الختمة الثانية مثلا أتلمس الجوانب الأخلاقية في القرآن وأحاول أشوف. إذن كل ختمة أحاول إن أنا أدور على معنى أتلمسه في هذه الختمة. لو إحنا قرأنا القرآن لن نجد ذكرا لكلمة الأدب. يعني كلمة الأدب دي مع أهميتها وجمالها واختارتها وما إلى ذلك، لكن ليس لها ذكر في القرآن الكريم. لكن يمكن أن نجد بعض الكلمات في القرآن فسرت بالأدب. يعني هناك كلمات في آيات الصحابة والتابعين لما فسروا الكلمات دي فسروها بالأدب. نأخذ مثال واحد بس، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان سيقي نفسه أن يعمل بطاعة الله عز وجل وأن يأخذ نفسه حتى يكون على الجد على الطريق المستقيم عشان ينجو. طيب كيف نقي الأهل من النار؟ روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. إذن وظيفة الآباء مع أهله أن الأب أو الأم لابد أن تقوم بواجب التأديب، بواجب التأديب. إذن التأديب كلفظ غير موجود في القرآن، ولكن فسر به بعض الألفاظ الأخرى. فإذا ما نظرنا إلى السنة وجدنا أن هذا اللفظ هو لفظ دوار في كثير من الأخبار. للدلالة على تهذيب النفس وترقيتها والتحلي بمكارم الأخلاق وحسن التوجيه إلى الفضائل والأخذ بها وعدم تركها. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما كان راجعا من غزاه، الناس كلهم ماشيين، فأبطأ السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، أنا لسه متجوز جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ طب اللي أنت تزوجتها يا جابر كانت بكرا أم ثيبا؟ ودي أول زواجة لجابر. وأنا أقول الكلام ده لأن بعض الناس يتشددون في مسائل الزواج تشددا عظيما. ده صحابي ودي أول مرة يتجوز فيه، زي ما يسموه بالبلد يعني زوج بكر. ما هو دلوقتي في هناك امرأة بكر ورجل بكر أيضا، ودي مسألة يعني سبحان الملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل جابر: ثيبا أم بكرا؟ فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ وقدم البكر على الثيب. فقال جابر: يا رسول الله، ثيبا. وبدأ أنه يفسر ليه هو تزوج امرأة ثيب، لأن بعض الأهالي لو ابنهم تزوج امرأة مطلقة أو أرملة أو ما إلى ذلك يعملوا مشكلة كبيرة جدا، وممكن يطردوا ابنهم من البيت. وزي تتجوز امرأة كبيرة عنك أو امرأة ثيب تزوجت أو طلقت أو ما إلى ذلك، كيف ذلك الأمر؟ تبقى مشكلة المشاكل في البيوت. إحنا عندنا أفكار اجتماعية ينبغي أن تعدل، حقيقة ينبغي أن تعدل. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قدم مبرر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أصيب عبد الله، يعني أبوه، يعني أبوه مات، أصيب يعني قتل، وترك جواري صغارة، يعني ترك لي أخوات صغيرين، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. يبقى ليه تزوج المرأة الثيب؟ عشان تعلم إخواته وتؤدب إخواته. البنات في حاجة إلى التأديب وفي حاجة إلى التعليم. تعلم البنت ما ينفعها في أمر دينها ودنياها، وتؤدبها، تعلمها الفضائل والمكارم والخصال الطيبة. ليه؟ لأن البنت الصغيرة ديت غدا ستنمو تبقى كبيرة وتبقى الزوجة، فلابد أن تعامل زوجها بما ينبغي أن يكون حتى تستقر الأسرة. وبعدين بعد فترة يكون لها أولاد، فتعامل أولادها معاملة طيبة، لأن هم دول الأجيال الصاعدة. فانظر إلى هذا الاختيار، أن اختار ثيبا لتعلمهن ولتقوم على تأديبهن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله. موضع آخر وهو قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نساء، والإيلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه مدة من الزمن، حتى أن الصحابة خاضوا فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. فيأتي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ليسأل عمر أمير المؤمنين عن هاتين المرأتين اللتين وردتا في سورة التحريم. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سياق هذه القصة: طفق نساؤنا. وإحنا عاوزين ندقق في هذا اللفظ، طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. الحديث في البخاري. وكلمة طفق نساؤنا أي استمررنا بالفعل. الله استمررنا بالفعل، كلمة طفق معناها كده. يعني معنى ذلك أن مسألة الأدب دي تحتاج إلى استمرار ومداومة على الفعل. الأدب بينمو زي ما الإنسان عضلاته بتنمو وجسمه بينمو. الإنسان لو أهمل الغذاء جسمه بيضعف. الإنسان لو أهمل لعب الرياضة لكبر السن أو مرض أو ما إلى ذلك جسمه بيضمر وبيقل. كذلك الأدب، الإنسان لما يمارسه كتير ويواظب على ممارسته الأدب بينمو بيزيد. إذن الأدب بيزيد. ولذلك انظر إلى هذه الكلمة الدقيقة: طفق نساؤنا، أي نساء قريش. لأن الناس في مكة حياة شديدة وفيها غلظ وفيها خشونة، وكان الرجال يتشددن مع النساء في قريش. فلما حصلت الهجرة بقى وشافوا نساء الأنصار وازاي ان هم بيعاملوا الرجال ويعاملوا الرجال بيعاملوا النساء، تعلموا بعض هذه الآداب من نساء الأنصار. ومن هذه المواضع أيضا في صحيح مسلم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن ابن أبي عتيق، ابن أبي عتيق هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني عائشة رضي الله تعالى عنه تبقى إيه؟ تبقى عمته. قال: تحدثت أنا والقاسم، والقاسم ده هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يبقى محمد ابن عبد الرحمن والقاسم ابن محمد الاثنين ولد إيه؟ ولد عم. وعمتهم من عائشة رضي الله تعالى عنها. فدخلوا على عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان القاسم ابن محمد رجلا لحانة، كان رجلا لحان، وكانت أمه أم ولد، يعني أم ولد يعني كانت جارية، كانت أمة ثم اعتقت. المسألة لها دلالة إن دائما إن الأم الحرة النبيلة القوية هي التي ترعى أبنائها، ما تهملهمش. مين المرأة اللي بتهمل أولادها ولا ترعاهم ولا تهتم بتربيتهم؟ الجارية اللي احنا رحنا اشتناها من السوق، ما بتهتمش بعيالها، ما بتهتمش. لكن المرأة الحرة العفيفة الحصان هي التي تهتم بأولادها في كل شيء، تهتم بهم في لغتهم وفي أبدانهم وفي فكرهم وعقلهم وأدبهم، وتهتم بهم في كل شيء. فلما تكلم القاسم بن محمد لحن في كلامه، أما ابن عمه اللي هو محمد اللي هو ابن أبي عتيق لما تكلم، اللي هو محمد بن عبد الرحمن لما تكلم أحسن في الكلام. فقالت عائشة: أما والله لقد علمت من أين أوتيت، أما هذا فقد أدبت أمه، وأما أنت فقد أدبتك أمك. مهم جدا نحفظ الجملة دي: أما هذا فقد أدبته أمه، وأما أنت فقد أدبتك أمك. لابد للنساء أن يقمن بدور كبير في تربية أولادهم والعناية بهم. من ذلك أيضا صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما بوب فقال: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. الجارية هي البنت الأمة صغيرة السن. يبقى رجل اشترى بنت صغيرة
وبعدين علمها وأدبها وأحسن إليها. إيه فضل الكلام ده؟ طبعا في حاجة اسمها دلالة الأولى. يعني إذا كان هناك فضل لمن أحسن إلى جارية وأدبها، فما بالك بمن أحسن إلى بناته من صلبه فأدبهن، هيبقى الأجر أكبر وأكبر إن شاء الله. فحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، يعني الإمام البخاري بعد أن بوب هذا الباب أتى بحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جارية فأحسن إليها. يبقى من عال جارية، من عال جارية، عال جارية أي قام عليها أكل وشرب ولبس وغير ذلك وأحسن إليها، لأن ممكن الإنسان يصرف على أولاده ولكن لا يحسن عند النفقة، كلم دهي فيكم من تشنى في عين يلا بنرمي في البحر. لا، من عال جارية يبقى لم يقم بالإنفاق عليها فقط وإنما أحسن إليها عند النفقة ثم أعتقها وتزوجها، كان له أجران: الأجر الأول أجر النفقة مع التأديب، والأجر الثاني أجر الزواج. إذا كان ذلك في الجارية فما بالك بابنتك. فالبنت ينبغي أن ينفق عليها وأن تؤدب حتى يكون لك أجر عند الله عز وجل. وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره، حديث كل جزء منه له ما يشهد له، ولكن الجملة التي سنختارها من هذا الحديث هو حديث عقبة بن عامر الجهني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل، يعني كل حاجة بتلهيك عن فعل الخير باطل إلا ثلاث حاجات لو التهيت فيها تؤجر عليها. هي إيه بقى؟ رميه بقوسه، الرجل يتعلم الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعليم الرمي، بل قدم الرمي على ركوب الخيل، بل قدم الرمي على ركوب الخيل. يبقى الرمي بالقوس، وتأديب الرجل فرسه، ومداعبة الرجل زوجته. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. فتأديب الرجل فرسه أي يريض فرسه على الكر والفر. إزاي إن الفرس يجري؟ إزاي فرس يقف؟ إزاي إن الفرس لما يكون في معركة يتقدم بطريق معينة؟ طب لو هن في هناك فرار ويريد أن يفر، كيف يفر؟ لأن الفرس لو فر بطريقة غير صحيحة ربما ألقى بصاحبه إلى الأرض فلقى صاحبه حتف نفسه. إذن لابد أن يكون الفرس فرسا مدربا، وهذا هو معنى تأديب الفرس. هناك بعض الأحاديث التي ذكر فيها هذا اللفظ، وهذه الأحاديث هي أحاديث مشهورة، بعضها ضعيف وبعضها الأصل له. فمن هذه الأحاديث الضعيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. ما نحل أي ما أعطى، وما وهب والد ولده شيئا أفضل من أدب حسن، وهذا دلالة على فضيلة حسن الأدب. إذن وظيفة الآباء ليس أن يطعموا الأبناء وأن يكسوهم فقط، ولكن لابد أن يقوموا على تأديبهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وحديث ضعيف. أيضا من هذه الأحاديث التي لا أصل لها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني عليهما رحمة الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. ولو نظرنا إلى صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله كتاب الأدب، ثم نظرنا إلى تبويبات الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الكتاب، يدل دلالة قاطعة على أن الإمام البخاري يقصد بالأدب مكارم الأخلاق والفضائل وما ينبغي أن يتحلى به المسلم، وهذا بإذن الله تعالى ما سنجعله في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.